قديما، صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا.
العاشرة مساء في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أكمل الخلق المصطفى محمد المبعوث رحمة للعالمين وآله الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة والأخوات الأعزاء، السلام عليكم وأسعد الله مساءكم. معكم محمد جواد النجف يقدم لكم حصاد المساء الإخبارية. في عناوينه الرئيسة تتابعون: قائد الثورة الإسلامية يلقي صباح غد خطابا هاما لمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، يتناول فيه الأوضاع الراهنة في عالمنا الإسلامي. البرلمان الإيراني يعتزم إلزام منظمة الطاقة النووية بنسبة تخصيب 20%. وارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر في تركيا إلى 91 قتيلا وتواصل عمليات الإغاثة. ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء. تتقدم أسرة إذاعة طهران العربية بخالص التهاني وعظيم الأماني إلى الأمة الإسلامية جمعها وكل محبي السلام في العالم، داعية المولى القدير أن يستهدي الجميع بسيرته المباركة، مستلهمة الدروس والعبر من مدرسة محمد الإنسانية وقيمها الإسلامية السامية. يلقي سماحة قائد الثورة الإسلامية آية الله الخامنئي صباح يوم غد خطابا هاما لمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، يتطرق فيه إلى أهمية الوحدة الإسلامية، ويستعرض آخر التطورات والمستجدات على صعيد عالمنا الإسلامي في ضوء التحديات الكبيرة التي تواجهها الأمة في هذا الظرف العصيب. ونسترعى انتباه مستمعينا الكرام إلى أن الخطاب سيبث مباشرة من إذاعة طهران العربية عند الساعة 10 صباحا حسب التوقيت المحلي لمدينة طهران. هنأ الرئيس الإيراني زعماء البلدان الإسلامية لمناسبة ذكرى المولد الشريف للنبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله، مؤكدا أن سيرته العطرة تمثل النور الذي يضيء سبل البشرية نحو الآفاق المعنوية السامية. وبالمناسبة نفسها هنأ محمد باقر قاليباف رئيس مجلس الشورى الإسلامي رؤساء البرلمانات الإسلامية معربا عن أمله بتوطيد أواصر الأخوة بين الشعوب الإسلامية واستثمار التراث الزاخر للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله من أجل تقديم صورة الإسلام المشرقة لشعوب العالم. وفي ذات السياق هنأ اللواء محمد باقري رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية نظراءه في الدول الإسلامية، مشددا على أهمية تعاون القوات المسلحة لتعزيز أمن العالم الإسلامي. وافق مجلس الشورى الإسلامي الإيراني على الإسراع بمناقشة مشروع خطة الاستراتيجية لرفع إجراءات الحظر عن البلاد، وينص هذا المشروع على أن تقوم منظمة الطاقة الذرية بإنتاج وتخزين ما لا يقل عن 120 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 20% سنوية، إضافة على زيادة قدرة التخصيب وإنتاج اليورانيوم المخصب وإعادة مفاعل أراك للماء الثقيل إلى ما قبل الاتفاق النووي. كما يلزم المشروع الحكومة بوقف عمليات التفتيش خارج البروتوكول الإضافي ووقف العمل بالبروتوكولات في حال عدم عودة العلاقات التجارية والمصرفية بين إيران وأوروبا إلى حالتها العادية. حول توافق مجلس الشورى الإسلامي في إيران على الإسراع بمناقشة مشروع خطة استراتيجية لرفع إجراءات الحظر عن البلاد، نستمع إلى ما يقوله المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني أبو الفضل عموئي.
كما سمعتم اليوم مجلس الشورى الإسلامي اليوم صادق وبعجالتين على لائحة على إلغاء الإجراءات الحظر على البياد، وبعد ظهر هذا اليوم أيضا ستطرح هذه القضية في مجلس الشورى الإسلامية بحضور رئيس منظمة الطاقة الإيرانية أيضا. والهدف من هذا المشروع هو أننا نتمكن من تحريك الدول العربية الغربية لإلغاء الحظر المفروض على إيران، وأن يستعيدوا تعاونهم التجاري والاقتصادي معنا. وفي هذا الإطار نحن سنستخدم كل طاقاتنا ونأتي نقوم بتخصيب اليورانيوم بنسبة 20% وسنويا سيكون لدينا 120 كيلوغرام ونخزنه. والنقطة الثانية هي أن تكون ذخائرنا من اليورانيوم نحن سنرفع نسبتها في البلاد أيضا، وأيضا سنقوم بتطوير مفاعل أراك للنشاطات النووية السلمية وإحيائه. ولدينا هذا المشروع قد قدمناه لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية. وأيضا في نفس الوقت نحن اقتراحنا إذا كانت الدول الأوروبية التي كانت ضمن هذا الاتفاق وضمن بنود الأحد عشر التي هي وافقت عليها بعد خروج أمريكا من الاتفاق النووي، فإن كانت هي باعتبار تواصل نشاطها وتحاول أن تقوم بالنشاطات التي تكون بديلة عن تصدير النفط الإيراني، فإذا نحن نقوم بالتعاون معها. وهذا المشروع أيضا سيكون بالتعاون معها، ونحن سنقوم إذا بالتزاماتنا بتنفيذ التزاماتنا إذا ما تم التزاماتهم وفق الاتفاق، وإن لم يكن كذلك نحن أيضا لم نكن بالتزم بالتعهدات، وعلما أن كل خطوات التي قمنا بها حتى الآن هي قابلة للرجوع عنها. إذا هذا المشروع هو يؤكد عدم خروجنا، ولا يعني أننا خرجنا من الاتفاق بشكل تام، ويبقى رهين بأن تعود الدول الأوروبية إلى التزام.
المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني أبو الفضل العموئي معلقا على مشروع خطة استراتيجية في مجلس الشورى الإسلامي لرفع إجراءات الحظر عن الجمهورية الإسلامية. انطلقت المرحلة الرئيسة والعملانية لمناورات فدائي سماء الولاية بشعار يا صادق آل محمد، وذلك في المنطقة العامة بمحافظة أصفهان وسط البلاد بمشاركة 7 قواعد للقوة الجوية بقيادة قاعدة الشهيد بابائي. لتسليط الأضواء على أهمية هذه المناورات وأبرز ما يميزها، أجرينا الحوار التالي مع الخبير والمحلل السياسي حسين ريفران.
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني في تصوري أن يعني المناورات هي أساسا لرفع الكفاءة القتالية، ولكن ما يميز هذه المناورات هو المساحة الواسعة التي تمتد في إطارها. يعني هذه المناورات تمتد إلى منطقة في المحيط الهندي ما يقارب 2,000,000 كيلومتر مربع، وهذا يعكس أن الجيش الإيراني يتدرب على عمليات بعيدة نسبيا عن السواحل الإيرانية، وهذا يعطي لإيران طبيعي يعني ميزة قتالية جديدة تجعل العدو يبتعد أكثر عن السواحل الإيرانية وعن الأرض الإيرانية. ضمن هذا الإطار يعني أتصور أن قدرة إيران على الاستهداف ضمن إطار هذه المساحة في هذه المناورات هي الرسالة الأولى في هذه المناورات.
كان ذلك الاتصال مع الخبير والمحلل السياسي الدكتور حسين ريفران. أعلنت السلطات التركية عن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب يوم الجمعة الماضية غرب البلاد وخاصة ولاية إزمير إلى 91 قتيلة. وأفادت مصادر عن إصابة 994 شخصا بجروح، مضيفة أن 839 منهم غادر المستشفيات، فيما يواصل 155 آخرون تلقي الرعاية الصحية اللازمة. وقالت أن السلطات التركية توزعت أكثر من 3500 خيمة و13 ألف سرير لتوفير أماكن إيواء مؤقتة للمتضررين من الزلزال. حذرت إدارة الأمم المتحدة من احتمال شن هجمات منفردة ضد المصالح الفرنسية، داعية الموظفين الفرنسيين لأخذ الحيطة والحذر. وقال بيان للهيئة الأممية أن هذا الخطر قد يشمل المؤسسات التعليمية والتجارية المرتبطة بفرنسا. وكان وزير الداخلية الفرنسي دارمانان قد حذر من احتمال وقوع مزيد من الهجمات على الأراضي الفرنسية، وقال: نحن في حرب وفي مواجهة عدو خارجي وداخلي على حد تعبيره. تتواصل الاحتجاجات المنددة بنشر الرسوم المسيئة للرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله في أغلب الدول العربية والإسلامية، وتركزت هذه التظاهرات الشعبية الغاضبة اليوم في العاصمة الأندونيسية جاكرتا والعاصمة البنغالية دكا. وشجبت الحشود الغفيرة مواقف الرئيس الفرنسي ماكرون المدافعة عن نشر هذه الرسوم بمزاعم حرية التعبير.
موجة التظاهرات الغاضبة ضد المواقف الفرنسية الأخيرة المسيئة للرسول المصطفى محمد صلى الله عليه وآله تتسع رقعتها في مختلف الدول الإسلامية والعربية. العاصمة الأندونيسية جاكرتا غصت شوارعها بعشرات آلاف المتظاهرين المنددين بتصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، رافعين أعلاما إسلامية وأخرى نصرة للنبي محمد صلى الله عليه وآله. الشعارات التي رددتها أعداد كبيرة من المحتجين دعت إلى مقاطعة المنتجات الفرنسية ومحاكمة الرئيس ماكرون الذي وصفوه بالعنصري لأنه من جهة يدافع عن الرسوم المسيئة ومن جهة أخرى يغرم ويعاقب من ينتقد أو يشكك بالهولوكوست. وطالب المتظاهرون الحكومة بطرد السفير الفرنسي من البلاد وقطع العلاقات الدبلوماسية مع فرنسا. مشهد التظاهرات الغاضبة تكرر في بنغلاديش بعدما انطلقت مسيرة شعبية حاشدة في شوارع العاصمة دكا تنديدا بدفع الرئيس ماكرون عن الرسوم المسيئة بمزاعم حرية التعبير. أكثر من 50,000 شخص على الأقل شاركوا في التظاهرات التي دعت الحكومة لاتخاذ مواقف ضد السياسة الفرنسية والتحرك على صعيدين الدبلوماسي والسياسي لوضع حد لتطول فرنسا على مقام نبي الإسلام وإهانة أكثر من 1.5 مليار مسلم. كما حذر السلطات من مغبة عدم التحرك لأن الشعب البنغلاديشي لن يسكت على هذه الإساءة المتكررة بحق المسلمين. الشرطة قطعت الطريق أمام الحشود الشعبية الغاضبة لمنعها من التوجه إلى مقر السفارة الفرنسية للتنديد بالسياسة الفرنسية المتناقضة والمناهضة للمسلمين. الغضب الشعبي الذي عم أغلب الدول العربية والإسلامية نغصه موقف الإمارات المدافع عن الرئيس ماكرون بشأن دفاعه عن نشر الرسوم المسيئة. الوزير الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش قال إن ماكرون لا يريد إقصاء المسلمين في الغرب، داعيا المسلمين إلى الاندماج بشكل أفضل. وأكد قرقاش أن فرنسا محقة في تحقيق التوازي مع ما أسماه مكافحة التطرف والانغلاق الاجتماعي.
ونتابع في الحصاد بعد قليل. احتدام صراع بين ترامب وبايدن وتوقعات بأن تشهد أمريكا على مشاركة بالانتخابات في تاريخها الحديث. مقتل وإصابة 25 شخصا بهجوم مسلح استهدف جامعة كابول في أفغانستان. وفيروس كورونا يواصل انتشاره في العالم والإصابات تبلغ 46 مليون شخص. أجدد لكم التحية. أدلى أكثر من 95 مليون أمريكي بأصواتهم في الانتخابات الأمريكية بحلول اليوم الاثنين بحسب إحصاء لمشروع الانتخابات الأمريكية في جامعة فلوريدا، ويمهد ذلك الطريق لما يتوقع أن تكون أعلى مشاركة في الانتخابات في التاريخ الحديث، وذلك قبل يوم واحد من موعد التصويت الرسمي الرئاسي. ويشكل هذا الرقم القياسي 69% من إجمالي المشاركين في التصويت في انتخابات عام 2016. حول مستجدات السباق الانتخابي المحتدم بين ترامب وبايدن نتابع هذا التقرير.
الولايات المتحدة قبل انتخابات الرئاسة 46 بالتأكيد لن تكون هي ذاتها بعدها، مع وجود رئيس يرفض الخروج من البيت الأبيض ويهدد بفوضى إذا فاز منافسه. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في آخر أيام حملته الدعائية طالب بإعلان نتائج التصويت في ليلة الثلاثاء بعد إغلاق صناديق الاقتراع، رغم علمه بقرار المحكمة تمديد التصويت عبر البريد وأن فرز الأصوات المبكرة سيأخذ وقتا، ويؤكد لأنصاره أنه سيبقى رئيسا لأربع سنوات أخرى. ولذلك يعتزم ترامب إعلان فوزه المبكر بعد إغلاق الصناديق بحسب موقع أكسيوس إذا وجد مؤشرات على تقدمه على منافسه، وسيقيم حفلا في البيت الأبيض بالمناسبة. أما المرشح الديمقراطي جو بايدن فقد انتقد ملاحقة مناصر ترامب لإحدى حافلات حملته الانتخابية في تكساس، وأشار بايدن إلى أن نجل ترامب حض مؤيدي والده على العثور على مكانه ونائبته كامالا هاريس ومعاملتهما بالطريقة نفسها.
لم نرى شيئا كهذا في السابق، على الأقل لم يكن لدينا رئيس يعتقد بأن هذا شيء جيد.
عنف أيده ترامب بإعادة مقطع الفيديو الذي يظهر التعدي قائلا أنه يحب تكساس، ويتوقع أن يزداد هذا العنف بحسب مدير الاستخبارات الأمريكية السابق جون براينن الذي أعرب عن أمله بأن يطلب ترامب من أنصاره ألا يشاركوا في أعمال العنف، متهما الرئيس بأنه يصر على زرع الخوف بين الناخبين بقوله أن الانتخابات ستكون مزورة والترويج للأكاذيب وتقسيم المجتمع الأمريكي. ولمواجهة أي اضطرابات محتملة خلال الأيام المقبلة، أنشأ الحرس الوطني الأمريكي وحدة من الشرطة العسكرية، فيما طلبت وزارة الأمن الداخلي من عناصرها الاستعداد لحماية المباني الفيدرالية في واشنطن، كما بدأت سلطات العاصمة وضع حواجز إسمنتية وحديدية لحماية المباني في الشوارع والأزقة القريبة من البيت الأبيض.
قتل 20 شخصا وأصيب 15 آخرون بهجوم مسلح استهدف جامعة كابول اليوم، وجرى تبادل لإطلاق النار قرب الجامعة قبل سماع دوي انفجار في مكان الحادث حسب تقارير إعلامية. وقال المتحدث باسم الداخلية الأفغانية أن عدد من المهاجمين اقتحموا حرم الجامعة واشتبكوا مع قوات الأمن. وتناقلت قنوات تلفزيونية أفغانية نفي حركة طالبان ضلوعها في الهجوم، مضيفة أن الانفجار وإطلاق النيران تزامن مع تدشين معرض للكتب في مبنى الجامعة الأفغانية.
أصوات الإسعاف تتعالى مجددا في العاصمة الأفغانية في مؤشر على يوم دام آخر مرت به كابول. عشرات القتلى والجرحى غالبيتهم من الطلبة الجامعيين سقطوا في هجوم إرهابي استهدف جامعة كابول وانتهى بعد ساعات من القتال مع القوى الأمنية بحسب وزارة الداخلية الأفغانية.
شارك في الهجوم 3 أشخاص، فجر أحد عضوات في البداية، وقتلت القوى الأمنية 2 من المهاجمين، وقد سقط العشرات من الضحايا بين قتيل وجريح.
إن المهاجمين كانوا يستهدفون الطلبة وأطلقوا عليهم النار وهم يفرون، كانوا يطلقون النار على كل طالب رأوه، ومن ثم تبادلوا إطلاق النار مع قوات الأمن. لقد تمكنت من الهرب عبر إحدى بوابات الجامعة مع مجموعة من أصدقائي.
الهجوم الإرهابي الدامي على جامعة كابول هو ثاني هجوم على مؤسسة تعليمية في كابول في غضون 10 أيام، فقد استهدف هجوم إرهابي أواخر الشهر الماضي مركزا تعليميا لأقلية الهزارة في غرب العاصمة كابول، أسفر عن مقتل 24 شخصا أغلبهم من الطلبة الأطفال. حركة طالبان التي تتهم دوما بشن هجمات دموية تستهدف المدن الأفغانية نفت أن يكون مسلحوها على علاقة بالهجوم. الهجوم الإرهابي يأتي أيضا في وقت يشهد استمرارا في وتيرة العنف، بينما يجتمع مفاوضون من الحكومة وطالبان في قطر لمحاولة التوسط في اتفاق سلام يسمح للولايات المتحدة سحب قواتها وإنهاء أطول حرب خاضتها.
أتحول إلى العراق، حيث دعا نائب عن كتلة صادقون النيابية للحكومة إلى أرسال نتائج التحقيق الخاصة باستهداف مقرات الحشد الشعبي إلى البرلمان دون تسويف أو مماطلة. وقال فاضل الفتلاوي أن المؤامرات الأمريكية ضد الحشد الشعبي مستمرة لغاية الآن، مضيفا أن مجلس النواب سيكون له موقف واضح إزاء الخروقات الأمريكية تجاه العراق. بدبري حذر النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر من استمرار استباحة الطيران الأمريكي المستمر للأجواء العراقية، لافتا إلى احتمال وجود نوايا أمريكية باستهداف مقرات وشخصيات معينة. حصد فيروس كورونا أرواح أكثر من 1,200,000 شخص حول العالم، فيما تجاوز عدد الإصابات 46,500,000 إصابة حتى الآن. وأفادت جامعة جونز هوبكنز أن عدد الوفيات بالولايات المتحدة بلغ 231,000 وفاة، فيما بلغ عدد الإصابات فيها 9,200,000 حالة. كما أودى فيروس كورونا في البرازيل بحياة أكثر من 160,000 شخص، فيما احتلت الهند المرتبة الثالثة في قائمة الدول المتضررة بالجائحة بأكثر من 122,000 وفاة. أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أن تل أبيب تصفي الأسير ماهر الأخرس تدريجيا فيما ينفد وقته من دون محاكمة ومن دون تهمة ومن دون ارتكاب جريمة. وقد أعلنت حركة الجهاد الإسلامي قيام العشرات من كوادرها النقابيين بالإضراب الجماعي تضامنا مع الأخرس، فيما أكد نادي الأسير الفلسطيني أن تدهورا خطيرا متسارعا طرأ على الوضع الصحي للأسير ماهر الأخرس، وهو يواجه خطر الموت مع دخوله اليوم 99 في إضرابه عن الطعام. وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يمدد رسميا حالة الطوارئ تجاه السودان ويحتفظ بالعقوبات ضده المفروضة بسبب الأزمة في دارفور عاما واحدا. وقال ترامب أن هذه التصرفات والسياسات تواصل أن تمثل تهديدا خاصا وطارئا للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة. من جانبه قال وزير الخارجية الأمريكي بومبيو أن أمر ترامب ينص على تمديد بعض الصلاحيات المتصلة بالسودان والتي تعتمد عليها الولايات المتحدة لتطبيق التزاماتها الخاصة بالعقوبات. وفي الجزائر أكدت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أن الجزائريين صوتوا لصالح التعديلات الدستورية وذلك وسط مقاطعة كبيرة. وقال محمد شرفي رئيس السلطة المستقلة أن نسبة المشاركين في الاستفتاء على التعديلات بلغت 23.7% وأن المصوتين بنعم على التعديلات بلغت نسبتهم أكثر من 66%، فيما لم تتجاوز نسبة الرافضين 33%. ولفت الشرفي لأن 5,500,000 ناخب شارك في التصويت من أصل 24 مليون ناخب. أعلن المتحدث باسم جمهورية ناغورني قرباغ المعلنات من جانب واحد عن تصفية فرقة متطوعين لعشرين عنصرا من القوات الخاصة التركية في منطقة أسكيران في قرباغ. وقال بوغوسيان في تغريدة أن فرقة شاهين ميغريان قامت بتصفية 20 من أصل 22 من أفراد القوات الخاصة التركية خلال معركة ضارية، وتمكن 2 منهم فقط من الفرار. كشفت منظمة هيومن رايتس ووتش عن قيام شركة إماراتية أمنية باستخدام شبان سودانيين للعمل في الإمارات كحراس أمن قبل يتم خداعهم وإرسالهم إلى ليبيا ليحاربوا في صفوف قوات حفتر. وقالت المنظمة أن شركة بلاك شيلد الإماراتية للخدمات الأمنية تعاقدت مع نحو 270 شابا سودانيا وقامت بمصادرة جوازات سفرهم وهواتفهم المحمولة لدى وصولهم إلى أبوظبي في أيلول العام الماضي قبل إخضاعهم لتدريب عسكري، ثم نقلتهم دون موافقتهم إلى مجمع عسكري في رأس لانوف الليبي. أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية جيبريسوس أنه وضع نفسه في الحجر الصحي بعد اتصاله بشخص ثبتت إصابته بفيروس كورونا. وكتب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية في تغريدة أنه سيعزل نفسه خلال الأيام المقبلة ماشيا مع بروتوكولات منظمة الصحة العالمية، مضيفا أنه من المهم أن يمتثل الجميع للتوصيات الصحية. بهذا أيها السادة وصلنا وإياكم إلى نقطة نهاية الحصاد والتذكير بعناوينه الرئيسة. قائد الثورة الإسلامية يلقي صباح غد خطابا هاما لمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف يتناول فيه الأوضاع الراهنة في عالمنا الإسلامي. البرلمان الإيراني يعتزم إلزام منظمة الطاقة الذرية بنسبة تخصيب 20%. وارتفاع حصيل ضحايا الزلزال المدمر في تركيا إلى 91 قتيلا وتواصل عمليات الإغاثة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فضاءات أدبية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخيرات في هذا اللقاء الجديد الذي يسرنا أن يجمعنا بحضرتكم عند فضاء آخر من فضاءاتنا الأدبية التي ما نزال نناقش فيها ونتداول دور الرموز الولائية المتمثلة في العترة الطاهرة عليهم السلام في إغناء رسالة الشعراء على مر العصور. ندعوكم لأن تكونوا معنا. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، لا يخفى أن بعض الشعر مستودع للحكمة والفصاحة، فضلا عن أنه ديوان حافل بالأحداث والوقائع التاريخية المهمة. وقد سجل شعراء الإسلام منذ عهد الرعيل الأول وإلى اليوم آيات الولاء والحب التي تكنها قلوبهم وضمائرهم وتعتلج في صدورهم تجاه النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وعترته الأطهار عليهم السلام، مؤكدين أصالة هذا المبدأ العقائدي وإلهيته ومبينين أهم آثاره ومعطياته. وشعر الولاء والحب لعترة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم يعتبر من الأغراض السامية الخالدة التي تؤكد عمق الولاء لرسالة الإسلام وشدة الارتباط بالقادة الرساليين الذين يمثلون رموز الولاء، وتكشف عن التزام الشاعر بواحد من أهم المبادئ الإسلامية، ألا وهو مودة ذوي القربى أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والتي تضمن سعادة الدارين وإضمار الولاية والطاعة لهم. فيما يلي نستعرض بعض النماذج المختارة التي تؤكد الولاء والمحبة لأهل البيت عليهم السلام ودور هذا الولاء في إغناء رسالة الشعراء من الناحية المضمونية، ومنهم على سبيل المثال سفيان بن مصعب العبدي الذي كان من أعلام القرن الثاني، حيث قال مؤكدا ولاءه لأهل البيت عليهم السلام وكاشفا عن التأثير الذي تركه هذا الولاء على رسالته كشاعر، والذي دفعه إلى أن يدعو إلى طاعتهم عليهم السلام والسير على نهجهم، لأنهم يمثلون الصراط المستقيم الذي دعا إليه القرآن الكريم. آل النبي محمد أهل الفضائل والمناقب، المرشدون من العمى والمنقذون من اللوازب، الصادقون الناطقون السابقون إلى الرغائب، فولهم فرض من الرحمن في القرآن واجب، وهم الصراط فمستقيم فوقه ناج وناكب. وقال أيضا واصفا الأئمة سلام الله عليهم من أبناء علي عليه السلام بأنهم سادته وأنهم خلائف الله بنص القرآن الكريم، وهم النجوم التي يهتدي بها الضالون، والقادة الذين يجب إضمار الحب لهم والبغض لأعدائهم، وهذا الحب هو زاد الإنسان المسلم في آخرته حينما يبعث الله تعالى الخلائق. يا سادتي، يا بني علي، يا آل طه وآل صادي، من ذا يوازيكم وأنتم خلائف الله في البلاد؟ أنتم نجوم الهدى اللواتي يهدي بها الله كل هادي، لازلت في حبكم أوالي عمري وفي بغضكم أعادي، وما تزودت غير حبي إياكم وهو خير زادي. نحييكم من جديد أعزائنا الكرام، وأنتم تتابعون برنامج فضاءات أدبية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أعزائنا، لا شك في أن الشعر الولائي هو نوع من الشعر الملتزم من قبل الشاعر الرسالي الذي عاهد نفسه على تسخير موهبته الشعرية للدعوة إلى نهج الأئمة عليهم السلام. حول هذا المعنى نقدم لحضراتكم اللقاء التالي.
مستمعينا الأكارم، أرحب وإياكم بالأستاذة زينب شريم، الشاعرة والأديبة من لبنان. أستاذة زينب، كما تعلمين أنه الشعر الولائي هو نوع من الشعر الملتزم من قبل الشاعر الرسالي الذي سخر موهبته الشعرية للدعوة إلى نهج الأئمة عليهم السلام. طيب، إلى أي مدى نجح هؤلاء الشعراء الملتزمون بحب أهل البيت وولائهم في نشر رسالتهم وتوسيع مذهبهم بين صفوف الأمة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. من جنوب لبنان، من الأرض التي تضم بين جنباتها عشاق الولاية. نعم، الشعر بشكل عام ليس في لبنان فقط بل في العالم العربي والإسلامي بدأ يثمر وبدأ ينتج، والدليل قائد والمناسبات التي تحيا، والدليل أيضا الأناشيد التي تتناقلها الأجيال. الشعر الملتزم هو بألف خير، ويستطيع إن شاء الله أن ينجو بشكل رسالي نهج أهل البيت عليهم السلام ومحبة أهل البيت. في أبيات صغيرة، يا مرسل الشعر آلافا مؤلفة تحاذر اللحن في أسلوبها اللائق، ما للقوافي وآل البيت إنهم جلت محاسنهم عن وثق الفائق، هذه الخلائق رب الكون جملها بالمصطفى وبآل البيت بالصادق، والشعر أعجز عن توصيف من وصفوا بالقول أنهم قرآننا الناطق.
الله الله، جميل.
هم أهل البيت عليهم السلام، هم قرآن، قرآننا خد سعدية، هم النهج، هم المدرسة، هم النبع، ونحن نستقي ونشرب من هذا المعين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون على قدر هذه المسؤولية في أعماقنا كأدباء وشعراء ومبلغين ثقافيين. فالكل يخدم هذه الرسالة بما لديه من أدوات، من ملكة، من قدرة. نعم، خدمت القضية يعني، والدليل في لبنان نحن يعني بشكل عام القرى والبلدات الملتزمة والضاحية وبعض المناطق في لبنان كلها تعشق هذا الشعر وكلها تعمل بمضمون ما يقال من أدب وشعر في حب محمد وعلي العقار. هكذا الرسالة تخدم عندنا في لبنان مثلا واتباع نهج الأئمة عليهم السلام.
سلام الله. يعني هذا الشيء حتى نراه في كثير من البلدان العربية أستاذة والإسلامية وحتى الشعراء الغير مسلمين التزموا بكتابة الشعر في حق أهل البيت عليهم السلام.
نعم حتى غير المسلمين كتبوا، يعني لأننا نحن أمام معين من المعطيات التي تدفع كل الأقلام كل الأفكار وكل العقول إلى التحرك باتجاهها.
الأستاذة زينب شريم الشاعرة والأديبة من لبنان شكرا جزيلا.
أعزائنا إخوتنا أخواتنا استمعتم إلى حوارية قدمتها لحضراتكم الزميلة سعدية الشيبي، وهذه عودة إلى ما تبقى من برنامج فضاءات أدبية.
فضاءات أدبية.
أدبية. فضاءات أدبية.
موضوعات مختلفة ومتنوعة من التجوال في رياض الأدب في كافة زوايا الحياة،
نطرحها،
نتعمق فيها،
ونتحاور بشأنها،
لتكون هذه الفضاءات مجالاً رحباً يقوي بصيرتنا
ويغذي أفكارنا بما لابد أن يكون عليه الأدب الملتزم.
فضاءات أدبية
يشارك في إثراء محطاته عدد من الخبراء وذوي الاختصاص
ليعنونوا شرحاً بما يطرح من أفكار أدبية،
وذلك في برنامج
فضاءات أدبية.
أدبية. أيها الأطائب، لعل من أهم الشخصيات التي عكست حب أهل البيت عليهم السلام في أشعارها وبينت دور الولاء لهم في تكامل شخصية الإنسان المسلم وقربه من الصراط المستقيم ودين الحق وأبرزت دورهم كرموز للولاء شخصية محمد بن إدريس الشافعي الذي له في هذا المجال أشعار قيمة تدل على وعيه الكبير في هذا المجال، حيث انعكست قضية الولاية بشكل واضح في أشعاره، وغدت هذه الأشعار خير نماذج لدور الولاية في إغناء الرسالة الشعرية، حيث يقول في وجوب مودة أهل البيت عليهم السلام: يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، يكفيكم من عظيم الفخر أنكم من لم يصل عليكم لا صلاة له. اللهم صل على محمد وآل محمد. وأيضا قال الشاعر: قالوا ترفضت، قلت كلا، ما الرفض ديني والاعتقاد، لكن توليت غير شك خير إمام وخير هادي، إن كان حب الولي رفضا فإنني أرفض العباد. وقال مبينا أن حب أهل البيت عليهم السلام والولاية لهم أو توليهم بتعبير آخر هو فرض يرتفع وجوبه إلى مستوى وجوب الإيمان بأصول الدين مثل العدل والتوحيد، بمعنى أنه لا يوجد فرق بينه وبين ضروريات الدين. يقول الشاعر: لو فتشوا قلبي لألفوا به سطرين قد خطا بلا كاتبي، العدل والتوحيد في جانب وحب أهل البيت في جانبي. ويعتبر شاعر أهل البيت عليهم السلام المخلص في حبه وولائه لهم دعبل الخزاعي من خير الأمثلة على دور الرموز الولائية في إغناء رسالة الشاعر الموالي لأهل البيت عليهم السلام إلى حد التضحية بالغالي والنفيس والتعرض للمخاطر والمهالك في سبيل هذا الحب والولاء. ولعل هذا الشاعر عبر لنا عن هذا الحب والولاء خير تعبير في قصيدته الشهيرة الخالدة المعروفة بالتائية، والتي تعد أنموذجاً كاملاً للأشعار الرسالية الملتزمة التي تصدق فيها العواطف وتتأجج، ويعبر فيها الشاعر عن وعيه الممتزج بالعاطفة الصادقة. يقول رحمه الله في جانب من تائيته الكبرى: فيا وارثي علم النبي وآله عليكم سلام دائم النفحات، ملامك في آل النبي فإنهم أحبايا ما عاشوا وأهل ثقاتي، تخيرتهم رشدا لآمري فإنهم على كل حال خيرة الخيرات، نبذت إليهم بالمودة صادقا وسلمت نفسي طائعا لولاتي، فيا رب زدني من يقيني بصيرة وزد حبهم يا رب في حسناتي، أحب قصي الرحم من أجل حبكم وأهجر فيكم أسرتي وبناتي، فيا نفس طيبي ثم يا نفس أبشري فغير بعيد كل ما هو آتي، فإني من الرحمن أرجو بحبهم حياة لدى الفردوس غير بتاتي. نعم أعزائنا الأفاضل، وإذا ما تقدمنا إلى الأمام أكثر في عمر الزمان فسنصادف من دون شك الكثير من الشعراء الذين جعلوا من أشعارهم مرآة صادقة لولاء أهل البيت سلام الله عليهم وحبهم وطاعتهم، من مثل الشاعر صفيه الدين الحلي الذي عبر في الكثير من أشعاره عن هذا الولاء والحب كقوله: بكم يهتدي يا بني الهدى ولي إلى حبكم ينتسب، به يكسب الأجر في بعثه ويخلص من هول ما يكتسب. وقال مؤكدا أن موالاتهم عليهم السلام موجبة لفوز العباد في الحشر، حيث إن حبهم سيكون المنقذ الوحيد من أهوال يوم القيامة. يا عترة المختار يا من بهم يفوز عبد يتولاهم، أعرف في الحشر بحبي لكم إذ يعرف الناس بسيماهم. وقال مبينا أن حب العترة سبب لنجاة العبد من العذاب الأليم يوم القيامة، ومؤكدا أن الالتزام بنهجهم والسير على صراطهم المستقيم هو المؤدي إلى الحصول على كمال الفوز في يوم الحساب. يا عترة المختار يا من بهم أرجو نجاتي من عذاب أليم، حديث حبي لكم سائر وسر ودي في هواكم مقيم، قد فزت كل الفوز إذ لم يزل صراط ديني بكم مستقيم، فمن أتى الله بعرفانكم فقد أتى الله بقلب سليم. وأخيرا وليس آخرا، نتوقف عند أبيات للسيد محسن الأمين العاملي أشار فيها إلى دور موالاة آل البيت عليهم السلام في قبول العبادة من الإنسان المسلم وغفران ذنوبه وخطاياه. آل النبي هم مصابيح الهدى، تجلى بنور هداهم الظلمات، جبهاتهم بالنور تشرق كلما قد أظلمت من غيرهم جبهات. أجر الرسالة ودهم نزلت له في الذكر من رب السماء الآيات. هم عصبة بسوى الصلاة عليهم من مسلم لا تقبل الصلوات. يا آل بيت محمد بولائكم تمحى الذنوب وتضاعف الخيرات، وبغير حبكم إذا جمع الورى يوم الجزاء لا تقبل الطاعات. أيها الإخوة والأخوات، دقائق حافلة بأجواء الإيمان والولاية قضيناها مع حضرتكم في حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامجكم شعراء أهل المودة. نشكر لكم طيب متابعتكم، وموعدنا معكم في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى عند فضاء آخر من فضاءاتنا الأدبية.
أحلى اسم جعفر جعفر، أنا جعفري بحر العلم جعفر جعفر، حب بقدري حبك هويتي هويتي هويتي، هم قضيتي قضيتي قضيتي، بحر العلم جعفر حب بقدري أحلى اسم جعفر جعفر، أنا جعفري بحر العلم جعفر جعفر، حب قدري حبك هويتي هويتي هويتي، هم قضيتي قضيتي قضيتي، بحر العلم جعفر حب قدري جعفر، زعيم الطائفة المنصورة من شمس وجه الصبح ماخذ نوره، يا يوم نوصل للبقيع نزوره، يا يوم نوصل للبقيع نزوره، شيد مزاره مزاره مزاره، نرفع شعاره شعاره شعاره، بحر العلم جعفر جعفر حب قدري، أحلى اسم جعفر جعفر، أنا جعفري بحر العلم جعفر جعفر، حب قدري حبك هويتي هويتي هويتي، هم قضيتي قضيتي قضيتي، بحر العلم جعفر حب قدري مدرسة بعلم الكون يقصد بابه، أكبر أساتذة العلم طلابه، هو حبيب الروح وإحنا أحبابه، هو حبيب الروح وإحنا أحبابه، مدرسته حكمة حكمة حكمة، سمينا باسمه باسمه باسمه، بحر العلم جعفر جعفر، أحلى اسم جعفر جعفر، أنا جعفري بحر العلم جعفر جعفر، حب قدري حبك هويتي هويتي هويتي، هم قضيتي قضيتي قضيتي، بحر العلم جعفر حب قدري. شقد غيبوك وسنتك منعوها، هالعبقرية الغيرك ينسبوها الشمس بالغربال ما يغطوها الشمس بالغربال ما يغطوها مهما يريدون 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 لا ما يقدرون 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 بحر العلم جعفر جعفر حب قدري أحلى اسم جعفر جعفر أنا جعفري بحر العلم جعفر جعفر حب قدري حبك هويتي 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 هم قضيتي 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 بحر العلم جعفر حب قدري شيعي الحقيقي فعلا مو بلسانه حيدر عزمه وما يذل احزانه ثابت الموقف مبدا بايمانه ثابت الموقف مبدا بايمانه تميزب علامه 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 يذوب بامامه امامه امامه بحر العلم جعفر جعفر أحلى اسم جعفر جعفر أنا جعفري بحر العلم جعفر جعفر حب قدري حبك هويتي 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 هم قضيتي 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 بحر العلم جعفر حب قدري
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
متنزهات إيران
رياض الحكمة والجمال
بسم الله الرحمن الرحيم مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السلام عليكم وأهلا بكم في حلقة أخرى وجديدة من هذا البرنامج الذي يستعرض ويعرف أهم وأجمل المتنزهات في إيران قديما وجديدا فاتبعوا
أعزائنا منذ الحلقة السابقة بدأنا الحديث بمجموعة متنزهات عباس آباد في مدينة بهشهر من مدن محافظة مازندران شمال إيران وذكرنا لكم أن هذه المتنزهات أنشئت في عصر الدولة الصفوية وفي عهد الشاه عباس الأول من ملوك تلك الدولة المقتدرين وتزامنا مع بناء مدينة بهشهر أو أشرف البلاد
وذكرنا كذلك أيها الأحبة أن هذه المجموعة الخضراء تقع على مقربة من سد وبحيرة عباس آباد إن هذه المتنزهات تتواجد في أراضي مختلفة الارتفاع وربما وصل الفارق في الارتفاع بينها إلى 10 أمتار ولا بد أن نضيف هنا أن نظام الري في هذا المكان نظام متطور وفي نفس الوقت يحتوي على مكونات تعكس فن العمارة الجميل ومن ذلك الأنابيب الفخارية المخصصة لنقل المياه وفي متنزهات عباس آباد حدائق خاصة بالورد وإن مساحتها تبلغ 3500 متر مربع
أيها الكرام وعلى ما يقرب من 5 كيلومترات إلى الشمال من هذه المتنزهات توجد آثار لأبنية تعود إلى العصر الصفوي هي فوق المرتفعات المطلة على سهل بهشهر وخليج ميانغالي وتشغل هذه الآثار التي كانت في السابق أبنية بمساحة مستطيلة أبعادها 40 في 50 مترا
وكانت تلك الأبنية مشيدة من الطابوق والأحجار الأحجار وما بينها وبين المتنزهات طريق مفروشة بالأحجار، ويحتمل أن تكون أثار هذا المكان هي لقصر الملكي لملوك الدولة الصفوية، كان يعيشون فيه أو يقضون فيه أوقاتا في فصل الصيف، لما تتمتع به المنطقة من مناخ وطقس ملائم وجميل.
وإلى الجهة الغربية من متنزهات عباس أباد بهشهر يوجد حمام مساحته 160 مترا مربعا، والظاهر أن فوق بناء هذا الحمام كانت توجد قبة كبيرة، وأنه في الأجزاء الداخلية مزين بأنواع الزينة لاسيما بالكاشي الملون. ويتكون هذا الحمام من أجزاء عدة، منها مكان الاستحمام وموقد النار الخاص بتسخين المياه ومستودعات المياه وأحواضها.
والملفت أيها الأحبة أن هذا الحمام مجهز بشبكة أنابيب من الفخار كانت توصل المياه إليه، وفي هذا دليل على وجود نظام متقدم لتجهيز المياه. وبعد وصول الماء إلى الحمام يسخن بواسطة السخانات فيه التي تعمل بالوقود التقليدي مثل الخشب وفحم الخشب، ومن بعد ذلك ينقل الماء الساخن إلى الأحواض للاستفادة منه. ويمكن أن ننتبه إلى هذه النقطة، وهي أن هذا المكان كان مجهزا بنظامين لتوزيع المياه الباردة والساخنة.
مستمعينا الكرام، في متنزهات عباس أباد يرتفع برجان كل واحد منها بقطر 7 أمتار وارتفاع 14 مترا، وأهم المواد الإنشائية التي استخدمت في بناء هذين البرجين الطابوق. إن هذين البرجين لم يكونا للمراقبة كما يتصور البعض، ذلك أن أعمال المراقبة غير ممكنة بواسطتهما، وذلك لوجود الغابات الكثيفة في أطراف المتنزهات. وربما جاء بناء هذين البرجين للتقليل من ضغط الماء في الأنابيب الموجودة في المتنزهات.
وكيفما كان أعزائي المستمعين، فإنه لنا القول إن المتنزهات عباس أباد والبحيرة القريبة منها تعد مكانا سياحيا مهما في شمال إيران، والطريق الموصل إلى هذا المركز السياحي الأثري ينشعب من طريق خارجي ما بين بهشهر وجرجان أو جورجان. وبعد اجتياز قرية باسم التبة تبدو مجموعة متنزهات عباس أباد.
أحبتي الكرام، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذا الحلقة من برنامج متنزهات إيران رياض الحكمة والجمال، قدمت لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نأمل أن تكونوا قد استفدتم من مرافقتنا عبر هذه الدقائق. دمتم سالمين وفي أمان الله.
أولنا محمد، أوسطنا محمد، آخرنا محمد، صل على محمد، آخرنا محمد، صل على محمد.
وعجب تزهر الأرض وانت ساكن ثراها،
الله الله يا طه،
في معجب يختفي القمر من تنور دجاها،
الله الله يا طه،
معجب تخجل الشمس وانت ما حي ضياها،
الله الله يا طه،
السور تشهد لك ونورك يدور الفلك، فاز من بيكم مسك واللي يعاديكم هلك، الله بك انقذ من تايه بجور ظلم، تجرع مآسي ضايع بجهل وعدم، فسخت فيها قيم مثل الرواسي.
أولنا محمد،
أوسطنا محمد آخرنا محمد صل على محمد آخرنا محمد صل على محمد
اسمك بعرش سجل والعرش باكتباها
الله الله يا طه
الرسل ربي فضلك من تجلى بطواها
الله الله يا طه
والكليم أدرك العصا وانت مصدر قواها
الله الله يا طه
الله في وادي طوى ارث النبوة سلمه له باسمك ما دعا ما خاطب الله وكلمه الجزع ما هو عجب ليه ثمر وهم رطب وتهز مريم ما صعب لها طلب حبك الغالي سبب يبدد لها
أولنا محمد أوسطنا محمد آخرنا محمد صل على محمد آخرنا محمد صل على محمد
طه لولاكم الشمس ما زهت في ضحاها
الله الله يا طه
والقمر لولاكم أبد ما بدأوا تلاها
الله الله يا طه
الله في حبكم النفس يلهمنها تقاها
الله الله يا طه
نوح يوم اللي سعه والباري بيكم نصره موسى يوم